نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر المعتقد المسمى بالعقيدة الطحاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: سؤال الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا كائنين بل أن تقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك إن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بأدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل مكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ألبسنا على الإسلام حتى نلقاك به.
قول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر، فيها دلالة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، خلافا لقول من قال بأنه لا توجد هناك ذنوب صغائر بل الذنوب جميعا كبائر، وقالوا بأنك ينبغي أن تنظر إلى من عصيت فتعرف أن ما فعلت كبيرة. النصوص قد دلت على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، قد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل هذا على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وفي الآية الأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا تقرر هذا، ما هو الفارق بين كون الذنب صغيرة وكون الذنب كبيرة؟ فهذا من المسائل التي اختلف فيها، والأظهر أن الكبائر هي التي رتب عليها حد في الدنيا أو ورد في الشريعة لعن فاعلها أو توعده بالغضب أو النار أو نفي الإيمان أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نمثل لهذا، فإن من كبائر الذنوب قطع الطريق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد رتب عليه حدا في الدنيا، كما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومثل ذلك ما لو توعد فاعله بلعن، كما في قطيعة الرحم، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك ما ورد لعن على أو ما ورد تهديد صاحبه بالغضب، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا أيضا ما ورد على صاحبه توعد بنار جهنم، كما في قوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل ذلك أيضا ما ورد نفي الإيمان عن صاحبه، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومثل ذلك ما ورد تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم منه، شلائه: لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا الدليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر ليست على مرتبة واحدة، بل بعضها أغلط من بعضها الآخر. قوله: من أمة محمد، فيه دلالة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من كونه من أهل هذه الأمة، لا يخرج من كونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الوعيدية الذين يكفرون بفعل الكبائر، سواء قالوا بأنه كافر أو قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين، سواء قالوا بأنه كافر كما في قول الخوارج أو قالوا بأنه في منزلة بين منزلتين كما في قول المعتزلة. والدليل على ذلك ما تواتر من النصوص في وصف المؤمن بأنه، في وصف صاحب الكبيرة بأنه مؤمن. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهما طائفتين من المؤمنين، مع كونه هاتين الطائفتين بينهما الاقتتال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ومثله أيضا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل العلاقة بين القاتل والمقتول هي علاقة الأخوة. ويدل على هذا أن الشريعة قد جاءت بمشروعية الحدود، ولو كان فاعل الكبيرة كافرا لشرع قتله ولم يكتفى بإقامة الحد عليه. ومن هنا فإن صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه ابتداء، وإن شاء عذبه، لكن مآل أمره إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. قال تعالى: تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة عند جماهير أهل العلم. وبماذا يتخلص الإنسان من كبائر الذنوب؟ نقول هذا في أمور: أولها التوبة، فإن من تاب تاب الله عليه، وقد قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة يعني كبيرة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الآية. الثاني مما يذهب به أثر الكبائر العقوبة المؤقتة في أول الأمر في نار جهنم، فإنها جعلت من أجل أن تخلص المؤمنين من ذنوبهم. الأمر الثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هل يمكن أن تحصل مغفرة للذنوب بدون توبة من خلال إكثار العمل الصالح؟ قال طائفة: نعم، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال آخرون: هذا إنما يكون في الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. استدل على ذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما بالنسبة لصغائر الذنوب فيتمكن الإنسان من إزالة أثرها بالتوبة وبالإحسان إلى الخلق وبمتابعة العمل الصالح. نعم، حقيقة التوبة ندم على ما مضى خوفا من الله، مع عزم على عدم العود رجاء لله، بإقلاع ذنب ونية صادقة مع إرجاء الحقوق لأصحابها. الأخ يرجح القول القائل بأن الكبائر قد يمحو الله أثرها بغير التوبة، بحديث المرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله لها، كذا تقول؟ طيب، قول هنا بعد أن لقوا الله عارفين قصده مؤمنين، يعني كما تقدم في الإيمان أن المعرفة لا تكفي، أن إبليس كان عارفا بالله مع ذلك لا ينجيه هذا من عذاب جهنم. قال وهم يعني ها أصحاب الكبائر في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم ابتداء وعفى عنهم بفضله بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم. فالأولون رحمهم والثاني والآخرون جزاهم بالعدل. قال ثم يبعثهم أي أن آخر أمرهم إلى الجنة. قال ولم يجعلهم أي أن الله عز وجل لم يجعل المؤمنين في الدارين كأولئك الذين أعرضوا عن شرع الله ودينه. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. في نصوص كثيرة تدل على المفارقة بينهما، ثم دعا المؤلف للثبات على الإسلام، هذه دعوة عظيمة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يحسن بالإنسان أن يحرص على دعاء الله بحسن الخاتمة، فإن العبرة بالخواتيم ولا يدري الإنسان ما يعرض له. هذا آخر التعليق على هذا القسم، ولعلنا إن شاء الله نترك التعليق على بقية الكتاب في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الفعل وأسبابه وآثاره شيء واحد. لا لا، الآن غفر لهذه المرأة، لماذا؟ ما السبب المغفرة؟ هل هو الداعي للفعل ما وجد في قلبها من الإيمان، أو ذات الفعل، أو الآثار المترتبة على الفعل؟ هذه مسألة خلافية يذكرونها يتكلمون عنها، والأظهر أنه في الجميع. فهذا الفعل الذي وقع في الخارج لا تنفك أجزاؤه، أسبابه وصفته وآثاره كلها أصبحت شيئا واحدا. يعني انفكاك هذا شيء في الذهن. نعم
شيخ،
هذا الحديث ينزله الناس على غير منازله، ويظنون أن المراد به أن يبذل الإنسان ما في يده، أو أن يتمنى أن ما عنده من الخير يكون بأيدي الناس، هذا فهم خاطئ. وإنما الذي في الحديث أن تتمنى للآخرين ما تتمنه لنفسك، وهذا على سبيل العموم والإجمال. لو وجد منافات من هذا منافات هذا الحديث في أحد الأفراد فإنه لم يعارض الحديث ولم يقابله. مثال ذلك الحاسد قد يتمنى زوال نعمة الغير، فهذا هو المراد بالحديث، وليس المراد به أن يتمنى الإنسان أن ما يكون في يده موزعا على غيره، هذا ليس مرادا، وإنما المراد أن يتمنى وصول خير للآخرين. لا شك أن كلامك في محله، وهو أن الحاسد يتمنى زوال نعمة الغير، وهناك من لا يتمنى زوال النعمة ولا يتمنى حصول الخير لهم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وعليه رمان النقص الحاصل في المال وما فوت على صاحب المال أو يستسمح صاحب المال. يبذل الأسباب في معرفتهم حتى يحس من نفسه العجز، فإذا عجز تصدق بحقوقهم بالنية عنهم، ولا يتصدق بالمال فقط، يتصدق بالمال ويتصدق أيضا بما يستحقه صاحبه من التعويض. مثال ذلك سرق سيارة وجلست عنده 5 سنوات، بعد 5 سنوات أرجع له السيارة، قد صدمت 100 صدمة وشاربها 200,000، كانوا شادي، قال سيارتك، قال بس من أول قيمتها 100 ما تسوى لها إلا 5، تقول رجعت لك حقك، ما تبرى ذمك بهذا، فلا بد من إعادة الحق لعين المسروقة وضمان التلف الحاصل عليها، وهكذا أيضا ضمان النقص ولو لم يكن بسبب ضرر، ويجب أيضا سواء نقص القيمة أو نحو، ويجب ثالثا دفع أجرة العين خلال هذه المدة. قال أنت خذت السيارة 5 سنين، ادفع لي أجرة سيارة مماثلة لها، كأنك استأجرت مني السيارة. نعم
بالنظر
إلى المرأة الأجنبية،
يقول هذا من
الصغائر، هذا صحيح؟ وارد عن ابن عباس. نعم نقرأ. نعم.
بعض أهل العلم في تكفير الأسيئات يقولون أن يقسموا إلى أقسام، بعض أن تقسموا التوبة والاستغفار، والثاني الحسنات الثانية، والثالث المصائب التي تصيب الإنسان،
ولا تكفرها
إلا
المصائب. كل قول يحتاج إلى دليل، يعني من سيبدع قولا من رأسه بدون دليل ما له قيمة، عبرة بالأدلة.
ما الفرق بين أسباب رفع العقوبة عن العبد وبين الأمور التي تكفر الكبائر؟
نعم فيها فرق. عندك إنسان عنده ذنوب وعنده حسنات، ومن ثم دفع الله عنه العقوبة لحسناته، مع أن سيئاته سبب من أسباب إزالة العقوبة. السيئات لا زالت موجودة، لكن هذه الأعمال الصالحة خفف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل قبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
لا زال المؤلف رحمه الله في سياق ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسائل المعتقد، فأدخل فيها ما يتعلق بالصلاة خلف الآخرين، وهذه مسألة لها تعلق بجانب المعتقد من جهة أن الصلاة خلف الآخرين مبنية على الحكم عليهم، عندما تحكم على شخص بخروج من الدين فحينئذ لا تستجيز الصلاة خلفه، ولذلك فإن الوعيدية من المعتزلة والخوارج يقولون بأن الفاجر كافر خارج من دين الإسلام، لأن الفاجر خارج من دين الإسلام، ويبنون على ذلك أنه لا يصلى خلفه. ومن هنا كان لهذه المسألة علاقة بمباحث العقائد، ولها تعلق بمسائل الفقه من جهة أنها من مسائل الإمامة ومن تصح إمامته. الإمام على نوعين: النوع الأول إمام ليس إمام من أهل الولاية، فهذا يصلى خلفه سواء كان برا أو فاجرا باتفاق أهل السنة، وقد ورد في ذلك أخبار في أسانيدها ضعف، كما حكي في ذلك إجماع الصحابة على الصلاة خلف أئمة الجور. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الولاة والذين عندهم ظلم وجور، فسئل عن الصلاة خلفهم فقال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أما من ليس من أهل الإمامة والولاية فهؤلاء على ثلاثة أصناف: المعروف بالعدالة تجوز الصلاة خلفه اتفاقا، والثاني من جهل حاله فلا يعرف ببدعة ولا فسق، فهذا أيضا يصلى خلفه اتفاقا. والإمام المجهول المعتقد لا يحسن السؤال عن معتقده ولا امتحانه واختباره. الثالث: من كان فاسقا أو مبتدعا وهو ليس من أهل الولاية، فهذا قد وقع الاختلاف في إمامته، فالجمهور يصححون إمامته. وهناك رواية عن أحمد بعدم صحة ولايته، وهذا الخلاف إنما هو في غير أهل الولايات، أما أهل الولايات فإنه يصلى خلفهم وقد حكي الاتفاق على ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه في أصحاب الولايات، وأكثر العلماء على أن ترك صلاة الجماعة خلف صاحب الولاية الفاجر من البدع، ترك الصلاة خلفه بدع. والصواب أنه يصليها ولا يعيدها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. ننبه على أمرين: الأمر الأول أن الإمام الفاسق من غير أهل الولاية وإن وقع الاختلاف في صحة الإتمام به، لكن وقع الاتفاق على أن صلاته صحيحة. والأمر الثاني أن أهل الفسق والبدع لا يناسب أن يجعلوا إماما راتبا في الصلوات، لأن المأموم يقتدي بإمامه ويأخذ من هديه وسمته وخلقه.
يعني لا يمكن ابتداء من الصلاة،
لا يمكن، لا ينبغي تمكينه ابتداء من الصلاة. أيضا ننبه على المسألة الثانية، وهي الصلاة على من مات من المسلمين سواء كانوا من الأبرار أو من الفجار. وفي هذا إشارة إلى أن أهل البدع والفجور من جهة الجملة لا تترك الصلاة عليهم، لأننا إذا كنا لا نزال ننسب إلى الدين وإلى الإسلام فإنه تشرع الصلاة عليه. ويستثنى من هذا أهل النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على المنافقين، والله تعالى يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
ولا ننزل أحد منهم لأن
هنا مسألة ننبه عليها، وهي أن بعض الناس قد يحكم على أصحاب الولاية بالمعصية والفجور في قضايا الاجتهاد لأنه لم يتوافق معه في اجتهاده. هذا خطأ، بل يجب على أفراد الناس أن يطيعوا أصحاب الولاية في مسائل الاجتهاد لما يحصل على ذلك من مصالح عظيمة، من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وهكذا أيضا في المسائل الخلافية لا تمنع من الائتمام بالمخالف، ومن هنا لا يصح فقيه منتمن إلى مذهب أن يمتنع من الصلاة خلف فقيه آخر من مذهب آخر. مثال هذا حنبلي وجد إماما مالكيا يصلي، قال أنا لن أصلي معه. لما؟ قال إنه لا يتوضأ من أكل لحم الإبل. قلنا إذن والمسجد الآخر؟ قال إمامه شافعي لا يمسح جميع رأسه في الوضوء فلن أصلي خلفه. نقول هذا خطأ، والواجب أن لا يمتنع الإنسان من الصلاة خلفه، لأنه قد عمل باجتهاده بما تبرأ به ذمته، فجاز له أن يكون إماما لغيره. هنا مسألة وهي لو وجد اثنان قد أكلا من لحم واحد وهما يريان أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فظن أحدهما أن هذا لحم إبل فتوضأ، وظن الآخر أنه ليس بلحم إبل فلم يتوضأ، لم يجز للمتوضئ أن يتم بغير المتوضئ. لماذا؟ قالوا لأنه يعتقد أن صلاته فاسدة. هكذا أيضا لو اختلف اثنان في القبلة، أحدهما قال الكعبة من هذه الجهة وقال الآخر الكعبة من الجهة الأخرى، لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر، ما الفرق بين المسألتين؟ نقول الأولى فالاختلاف فيها في الحكم الشرعي، ومن ثم صح الاقتداء بالمخالف. والثانية الاختلاف في مناط الحكم، كلاهما اتفق على وجوب استقبال الكعبة واختلفوا في جهتها، فالحكم متفق عليه والاختلاف في مناط الحكم، ومن ثم لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. في هذا رد على طائفتين، طائفة تقول بالحكم بالنار على أهل الكبائر كما يقوله الخوارج والمعتزلة، وطائفة تقول بالحكم بالجنة على أشخاص من الناس من أصحاب الولايات ونحوها. وفيه أيضا رد على طائفة ثالثة، أولئك الذين يقولون من دفع مالا معينا لسيدهم كان ذلك من أسباب افتكاكه من نار جهنم. كل هذه أقوال باطلة. لماذا لم نقل بأن هذا الشخص من أهل الجنة أو أهل النار؟ لمعاني. الأول أننا لا نعلم بدخول أحد الجنة أو النار إلا بدليل، ولا يوجد عندنا دليل، فالقول بالإثبات قول على الله بلا علم. والثاني أننا لا ندري عما ختم الله به لذلك الشخص، ويمكن أن تكون خاتمته خاتمة حسنة ويمكن أن تكون خاتمته خاتمة سيئة. و قال طائفة لأن من شهد الناس له بالخير فإنه من أهل الجنة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت، قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. والجمهور على خلاف هذا، قالوا وهذا الحديث حكم معين على شخص بناء على حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا حق له في أن يحكم عليه بجنة أو نار. وقد يجيب بعضهم بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا الحكم بشهادة الصحابة، شهادة الصحابة معتبرة خلاف شهادة غيرهم، ولذلك قال أنتم أيها الصحابة شهداء الله بالأرض. وحينئذ فالحكم بالجنة والنار يكون على الأوصاف لا يكون على الأعيان، ما يقال فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار. هذه المسألة هل تشمل الكافر؟ شخص كافر يحارب الإسلام والمسلمين طول عمره مات، هل نقول بأنه من أهل النار؟ نقول لا، لا يحكم عليه بأنه من أهل النار. لما؟ لأننا لا ندري ماذا ختم الله له به. فإن قال قائل بأنه قد ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قبر مشرك مررتم عليه فاشهدوا له بالنار، إذ هذا الحديث معلول، فإنه قد روي من طرق متعددة أكثرها موقوف والمرفوع لم يثبت. ما دام أنه قد خالف القواعد العامة حينئذ نقول بنسبته إلى الصحابي. الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث، هذا وين نلقى البحث فيه؟ ممكن نجده في عند غير الشيخ، نبحث في العلل للدارقطني، العلل للدارقطني. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي أن من انتسب إلى هذا الدين فالأصل أن نحكم عليه بأنه من أهل الإسلام ولا يجوز لنا أن نكفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما معنى باء؟ بعضهم يقول رجع وبعضهم يقول استحق. باء ماذا؟ بأي شيء؟ بالإثم، وليس المراد به أن يحكم على المكفر لغيره بأنه كافر، إنما يحكم عليه بأنه آثم. ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على من وصف غيره من المسلمين بالنفاق بالخروج من الدين، ولم يأمره بمراجعة دين الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المنافقين بما يظهر منهم ويكل سرائرهم إلى الله في حوادث كثيرة متعددة. قال المؤلف: ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي أن الأصل تحريم سفك الدم. ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. في نصوص كثيرة، ومنها في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقوله: إلا من وجب عليه السيف، أي أن هناك أصنافا يجوز قتلهم وقتالهم، فممن يجوز قتالهم البغاة. المراد بالبغاة الذين يخرجون على الولاية أهل الإسلام. وكذلك الخوارج. ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ البغاة لهم صفتان: الصفة الأولى أو أن يكون لهم تأويل، وأن يكون خروجهم على الولاية. وأما الخوارج فلهم صفتان: الصفة الأولى تكفير أهل الإسلام، الصفة الثانية إيجاب الخروج على أهل الولاية. يقولون يجب.
ما رأيك من يقول الفرق بين الخوارج والبغاة أن الخوارج هم الذين يردون السنة؟
الخوارج هم الذين يردون السنة، هذا الكلام خاطئ، لأن هذه الصفة إن كانت موجودة عند الأوائل لكنها ليست مختصة بهم ولا يختصون بها. لذلك لما قال في الحديث سيماهم التحليق لم يقل أحد أن من أبقى رأسه ينتفي عنه صفة الخوارج.
هل هو سمي من الخوارج بالوصف فقط لأنه خارج على الحاكم النص؟
الله
الشيخ اسم صفات الخوارج قول لابد أن يرى التكفير المعاد والتكفير بالكبائر،
لا يلزم أن يرى التكفير بكل بأي كبيرة، قد يكون الخارجي يكفر الناس بناء على كبيرة واحدة أو على توهم فعلهم لكبيرة.
حكم بغير ما أنزل الله بعضهم يدندل على هذا أن يكفر بهذا.
مسائل خلاف تكفير لا دخلها معنا. يعني مثال ذلك ترك الصلاة هل هو كفر أو ليس بكفر؟ موطن خلاف، حين لا تدخل معنا في المعتقد. وهكذا كل مسألة يقع الخلاف التكفير بها أو عدمه فالخلاف فيها له وجهته، فحينئذ لا نقول بأن المكفر بذلك من الخوارج، ولا نقول إن غير المكفر يكون من المرجئة. هذه مسائل للاختلاف فيها محل.
يعني بعضهم يذكر من أهم أصول الخوارج التكفير بالذنوب، ومن ثم فإنه صدر على هذا تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله على إطلاقه، وغير التفصيل المعروف نقول عن السلف في هذا، هو يجعل هذا من يعني أصول الخوارج ومن أكل أصوله.
الناس في هذا الباب على أربعة أنواع باب التكفير، منهم من يكفر أصحاب الولاية وغيرهم بأدنى كبيرة أو بكبيرة مخصوصة، ومنهم من يقول بالتكفير في حق أهل الولاية دون غيرهم، لذلك إذا ارتكبوا أي ذنب كفروه دون أفراد الناس، ومنهم من يقول بالعكس. وهذه المناهج الثلاثة كلها فيها خطأ،
شوف الآن الخوارج الأولون أول فعال رفعوه قضية الحاكمية أنه لا حكم إلا لله، ومن ثم قيل أن من أظهر سماتهم في هذا الخوارج هو مسألة الدندنة حول مسألة في تكفير من حكم لغير ما أنزواه على جهة الرفع.
ما هذه قضية قد يحصل بغيرها، كمن يكفر بأمر ليس بكفري ووقع الاتفاق على عدم الكفر به. بعض الناس يقول الانضمام أو وقع اتفاق إيجاد بين مسلم وغير مسلم يعتبر ولاء وبالتالي يقع الكفر به. بعض الناس يقول بأن البلد المحارب للإسلام يكفر كل من فيه ولو انتسبوا للإسلام. لماذا؟ قال لأنهم يؤيدون أصحابهم في محاربة الإسلام إما بصوت أو مال. هذا أيضا إذن عندنا منهم من يكفر أصحاب الولاية دون أفراد الناس، وعندنا من يكفر أفراد الناس دون أصحاب الولاية، وعندنا من يكفر الجميع. الصواب أن التكفير ما يقال إلا بناء على الدليل وقيام حجة كما تقدم معنا. فعلها إن شاء الله نتلحق فيها عندما يقول المؤلف والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنزاهم.
هذه ولا اللي قبلها؟ ونرى الصيف. ولا نرى الصيف.
ولا نرصيت على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا، ولا ندعو عليهم ولا ننزل يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الزور والخيانة.
قال المؤلف ولا نرى السيف. الرؤية هنا ليست رؤية العين بل رؤية العلم والقلب. يعني المؤلف لا زال في سياق معتقده. قال ولا نرى السيف. السيف قد يطلق على أحد معنيين. السيف يطلق على أحد معنيين. المعنى الأول القتال، والمعنى الثاني القتل. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أننا لا نقاتلهم ولا نقتلهم إلا بما جاء به إلا من وجب عليه السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهكذا أيضا في القتال، فإنه لا يجوز قتال أحد من المسلمين إلا من وجد عليه سبب. من أمثلة من وجد عليه سبب القتل أو القتال الردة والقصاص، كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأما الصفة الثانية وهي أننا لا نرى القتال، نقتل هنا قتال، قد تقاتل لكنك لا تقتل. كيف ذلك؟ تقاتل عدو الإسلام والمسلمين من المشركين، فإذا قبضت عليه لم تقتله، جعلته رقيقا، هذا ليس من صالحه. طيب، إذن فرقنا بين القتل والقتال، وليس كل من وجب عليه القتال والمقاتلة وجب عليه القتل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن أمثلة هؤلاء من امتنع عن الصلاة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمرهم أن ينتظروا الفجر، فإن أذنوا للفجر وإلا أغاروا عليه. ومثله أيضا لو امتنعوا من أداء الزكاة كما فعل عمر بأهل الردة، كما فعل أبو بكر بأهل الردة. عمر جاء يجادل عنهم كيف يقاتلون وهم يقولون لا إله إلا الله. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهكذا وقع إجماع السلف على قتال الخوارج الذين يستحلون الدماء ويكفرون الخلق. قال المؤلف ولا نرى، هذه الرؤية القلبية، والمراد أهل السنة والجماعة. الخروج على أئمتنا أولى في أمرنا، والمراد بالخروج ترك طاعتهم و إبطال ولايتهم باعتقادها ولاية غير صحيحة، هذا من الخروج، وتحريض الناس على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر. وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشتت شملكم فاقتلوه كائنا ما كان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. المراد بذلك الظلم، فوقوع المعصية من الولاة، وقوع الظلم منهم لا يبيع الخروج عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع لإمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والقول بذلك هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والوعيدية من المعتزلة والخوارج يخالفونهم، يسمونه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مضاد لشرع الله. إذا سألتهم ما المراد بذلك، قال: المراد بالخروج على الولاة. قال: ولا ندعو عليهم، لأننا مأمورون بالنصيحة لهم كما في حديث الدين النصيحة، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون لهم، أي تدعون لهم ويصلون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وتلعنكم أو يلعنوكم. قال: ولا ندعو عليهم. لماذا لم ندعو عليهم؟ لأن لهم ولاية، والدعاء لهم قد يزيدهم في الاستمرار في هذه الولاية. وبعض الناس إنما يبايع من أجل الدنيا، إن حصل الدنيا رضي، وإن لم يحصل الدنيا سخط. وقد ورد في الحديث في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا يصيبها، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، أي أننا نقر لهم بالولاية ونطيعهم بناء على ذلك، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. طاعتهم أي طاعة ولاة الأمر من طاعة الله، لأنك إنما تطيعهم امتثالا لأمر الله فريضة، هي أن هذا من الواجبات وليس من الأمور الاختيارية. ثم قال: ونتبع السنة والجماعة. تقدم معنا حديث: خيار أئمتكم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. تقدم معنا أن الدعاء لولاة الأمر قربة. اسكت متى؟
يسكت عن الدعاء على عليه ولا لا له ولا عليه.
كيف؟
يعني كلنا نضع عليه لكن لا دعوه.
خلاف السنة. السنة الدعاء له ولا يدعو له بأمر الدنيا، يدعو له بأمر الآخرة، اللهم ارض عنه، اللهم جازه الخير، نحو ذلك.
كثير من
العامة
مستشفى جدا كيف؟
من الأقباط والمراحي، هذا ضرب من ضرب النداء على من عمل طلب الدنيا. شلون؟
الدعاء لولاة الأمر عموما، ولا في خصوص خطبة الجمعة؟ لا، العموم ما
يفعل. ثبت أن عددا من الصحابة دعا لأناس بأسمائه في خطبة الجمعة، دعوا لعمر ودعوا لغير عمر. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. المراد بالسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة اجتماع الناس على طريقة صحيحة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. طيب، هذا يدلك على فضل هذين الأمرين: السنة والتزامها وترك البدع والجماعة. فأما الأول فالنصوص الآمرة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الجماعة فقد وردت النصوص بالثناء على متبعي جماعة المسلمين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والجماعة، أي أننا نتبع الجماعة ونسعى إلى تكميلها، لأنه بذلك يحصل فهم النصوص الشرعية الواردة في مثل هذا الباب، ويجتمع الناس ويتآلفون ويتعاونون. لكن لو قدر أنه قد يحصل نزاع وشقاق بين أفراد الجماعة الواحدة، يقول: ليس العلاج بتركهم للكتاب والسنة أو للسنة والجماعة. قد دلت النصوص على الترغيب في فضل الاجتماع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال عن أهل الكتاب في مواطن: وما تفرقوا إلا أن بعد ما جاءهم البينات وجاءتهم البينات. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. كم؟ ثلاثة أمور. فالشذوذ انفراد الإنسان وحده وعدم سيره مع طريق غيره، والفرقة أن يختلف الناس فيكونوا فرقا وأحزابا. قال: حب ونحب أهل العدل والأمانة. المؤمن
يحب المؤمنين كلهم لكن يعطي كل واحد منهم بقدر من بقدر إيمانه ومحبة
بقدر
ويحب المؤمنين كلهم لكن محبته لكل شخص بقدر ما لديه من الإيمان. طيب الطاعة تحبه أكثر، صاحب العلم تحبه أكثر. وذلك لأن الله عز وجل يحبهم فأنت تحبهم لأن الله يحبهم. قال تعالى يحب التوابين، يحب المتوكلين، يحب المقسطين، وخصوصا أهل الولايات إذا كان عندهم عدل يتقرب لله بمحبتهم. ولذلك قال في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، وذكر منهم إمام عادل أحبه الله. نتقرب لله بمحبة من كان كذلك. قال والأمانة، مراد بالأمانة إعطاء كل الذي حقا حقه. قال ونبغض أهل الجور والخيانة، الجور الظلم، وقد جاءت النصوص بالتحذير من الظلم في مواطن. قال تعالى ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ونبغض أهل الجور والخيانة، الجور الظلم تقابل العدل، والخيانة تقابل الأمانة. نعم ذكر الشر. في أي حالة؟ نعم
يقول هذه متنزلة في حق إمام العامة والكافة الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين بعامة، أما أصحاب الإمارات الكفرية فإنهم لا يثبت في حقهم ما جاء في هذه
الصورة. يبقى في اليوم علماء مجتهدون يأخذون الدليل الأدلة، يأخذون الحكم من الدليل والأدلة. هؤلاء دعواهم يقولون في الولاية التي تجب طاعتها إنما هي الولاية العامة لجميع المسلمين. فنقول لهم الأدلة التي وردت في الباب عامة ولا خاصة؟ عامة، ما فرقت. الأمر الآخر إذا جاءنا أحد وخصص شيء بدون دليل قلنا هذا تحكم، في النصوص كما تشمل إمام جميع المسلمين تشمل إمام بعض المسلمين. الأمر الثالث وجدت دولات مستقلة، هذا الأمر الثالث، ولم يثر عن أحد من الأئمة أنه ألغى ولايتها أو لم يجز تنفيذ أحكامه. أنا أعطيك في عهد النبوة في صلح الحديبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد صلح الحديبية، حين ذهب أبو بصير وأبو جندل وانضم إليهم آخرون، هل معناه أن أهل المدينة لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم وأن ولايته قد انتزعت منه؟ راح أكل الإشكال.
إذا قلنا بأن الولاية التي تجب طاعته إنما هي الولاية العامة، فبعد صلح الحديبية ما في ولاية عامة، إنه يسلم في المدينة ولا في خيبر، حينئذ نقول أهل المدينة لا يجوز أو لا يشرع لهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز نقول هذا الكلام. أبو بصير ليس من أهل الدولة، ليس من أهل ممن يقع تحت الولاية، ما بعد صار تحت الولاية، كلامنا عن أصحاب الولاية الذين تحت الولاية.
فإذا صار له ولاية
ما يلزم
تعددت في ولايات ومطاعي.
نعم تعدد.
إذا كانت تحت ولاية مطيعة، إذا كانت تحت ولاية ليس مزوم طاعة.
نعم هذا تعددت لهم ولاية، أصبح لهم غزو، غزو لا يكون إلا مع إمام، وأصبح لهم أخذوا أموال الغير، فلا يكون إلا مع إمام بشروط مستقلة ثابتة.
شيخ أحسن الله عليك، هل يشترط ولي الأمر أن يضع بجور ويضع له تطبيقا للسنة؟
هذه سيأتي الآن في الجملة القادمة. نعم نعم شيخ.
أشهر رئيس المسلمين في دولة الكافرة، هل ينطبق على أحكام ولي المسلمين أن يأثم الخالفة؟
ما له ولاية، وله ولاية مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، طاعهم مقتضى نبوته، ليس عنده إيمان.
هناك طائفة أخرى في مقابل هذه الطائفة، هم الذين ينزلون هذه النصوص الواردة في السمع والطاعة في الأمر حق بعض أعضاء الجماعات الإسلامية،
وش الدليل؟
هذا أمير يعني عندهم هذا أمير،
وبالتالي هل له ولاية؟ لو يبي شبر من اللي تحت رجليه ما قدر عليه، ما له ولاية، له أمر معقول معروف متى تقع متى لا يقع. نعم.
بشكل عدد الجماعة هل هو كما يقول بعض الظاهرة صحيحة، حيث أن كل جماعة من هذه الجماعات تقوم بفضل من الفروض؟
عندنا جماعات تعددة على نوعين، الأول أن كل واحدة منها تجعل الولاء والبراء بناء على الانتساب إلى جماعتها، من انتسب إليهم والوا، من لم ينتسب إليهم عادوا، هذا جاهلية ممقوتة ليست من الإسلام في شيء، هذا فيما إذا إيش الثاني أن تكون هذه التقسيمات على جهة تقسيم العمل لا على جهة تقسيم الولاء، مش رأيك في هذا؟ واحد خيط ثوبك، واحد صلح نالك، واحد رتب وترك، واحد كلهم اشتركوا في تهيئة لباسك. تقدم معنا من جعل الولاء والبراء من القسم الأول فهو من القسم الأول، من جعل الولاء والبراء على اسم الجماعة التنظيم والحزب ما انضم إليه ساعدوه وعاونوه وقاموا معه، ومن لم ينضم إليهم عادوه وأبغضوه ولم يقوموا معه، فحينئذ فلا ثاني غير مشروع.
لو كان الجماعات فيها وفيها وفيها يا جماعة من يستمعون نفس الجماعة فيها من الأشياء الاجتماع على الولاء والبراء، وفيها من الاجتماع على التعاون العمل، يعني نفصل فيها
كل عمل اللي حكمه.
السلام. المثل اللي ضربته إن شاء الله حول الثوب، كنا نحن في استراليا طالعين الدعوة إلى الله، فسبحان الله اجتمعنا مع طلاب السعوديين يحضرون الماجستير والدكتوراة، اجتمعناهم في مسجد كبير هنا في سيدني، فكان مسؤولهم واحد من الأحباب الإخوان السلفيين الله يبقيه ويقول المحل سعيد القحطاني المقام، كان جمع طلاب العلم السعوديين والسوريين والفلسطينيين المقاعد، فسأل هذا السؤال اللي سأل وقال إيش سبب الاختلاف في الجماعات الإسلامية، وخاصة يقول هذا الاختلاف في الجماعات الإسلامية في السعودية، انتوا جاي جماعة من عندنا من نيوزيلندا 7000 طالب سعودي وطالبة، تنصرت 10 عائلة منهم عائلة من الرئاب تنصرت، فسبحان الله قال لي هذا السؤال، قال لي ترى كل المجمع يستمع لك المغرفون نساء رجال، فسبحان الله أخذت المصحف قلت ارجع إلى كلامه الله سبحانه وتعالى الصفحة 63 آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا
بحبل الله جميل بحبل
الاستشهاد اللي استشهد، فسبحان الله يعني أن فقلتهم مثل ما تكلم الشيخ قلت المسجد هذا من اللي سوى الأنوار، قالوا كهربائي والسجاد والصبغ، فكذلك هذا الدين كامل لبي كله كامل كل يشتغل، لكن ما نزكي أحد على أحد،
ما نزكي إذا عرفنا بهذا أنه إذا كان هذه الجماعات قائمة على التعاون واختصاص كل طائفة بعمل، هذه جمعية لتحفيظ القرآن، وهذه جمعية بر لتعامل المساكين، هذه جمعية لإنشاء المساكين، ما يجعل الولاء والبراء عليها، إنما لاختصاص في عمل.
سلمك الله في كلام حيث التقسيم لا إشكال فيه، لكن لو راعينا الآن التطبيق والنظر إلى واقع المسلمين فإذا أن هذه الجماعات على خلاف هذا التقسيم، جماعات يعني يزعمون أن الدعوة إلى توحيد الله تفرق الكلمة، نعم هذا كثير جدا من الجماعات يعني يقررون هذا، يدعون جماعات أخرى يجعلونها من أولويات دعوتهم دعوة إلى المشاركة البرلمانية والدخول في المعارك السياسية،
هل هذا الأمر قضية المعارك السياسية ما ندري عنه ولا نعطي فيه حكم عام، يعني كل حال الظروف، لكن أن يجعل الولاء والبراء على الانضمام تحت هذا الاسم، من انضم تحته وليناه وأحببناه ومن لم يكن منضما تحت لوائه أبغضناه وعاديناه، هذا من الأمور المذمومة، وصاحبه لم يدعو إلى الإسلام الحق إنما يدعو إلى حزب أو جماعة أو تنظيم أو نحو ذلك.
الشيخ محمد الله إذا كان الجمعية إذا كان جلبها في القرآن لا أن رئيس الجمعية في القرآن أو شيء أحد المدرسين أيضا أو من يعمل في هذه الجمعية أنه مثلا باطل ويعلم أطفال الصغار يعلمهم عن القرآن أنه لا إله إلا الله لا رب غير الله ويعلمهم أو العقيدة الضبط، فما يسعى أنه يقول لا بأس مدام أنهم في جمعية مسجل معنا لا ما لأتنا نكمل العقد معهم، هذا على خلاف ما ذكره السرالي أو نحن، لأنه كما ذكرنا السرالي يكون موالاة ومعاداة على لا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا على
الانضماء
هذا الحب
واضح الكلام حينئذ الانضمام إلى هذه الجماعات التي تجعل الولاء والبراء مبنيا على الانضمام إليها من المحرمات
الله،
ونوع من أنواع الجاهلية أيا كانت التسمية، نحن ندعو إلى دين الله، ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى ما دعا إليه كتاب الله عز وجل ودعت إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
فيما يدعى إليه يعني بعض الناس الآن ليس عندهم مشكلة في التصديق بالحضور، لكن الإشكال ما هو الإسلام الذي يدعو إليه؟ يعني وقع الخلاف بين هذه الجماعات حتى في هذا الإسلام الذي ينبغي يكون يعني مقصودا بالدعوة. فكما ذكرت بعض الناس سلمكم الله تجعلون غاية دعوتهم وقصارى ما يعني يشتغلون بالدعوة، إذا الدعوة إلى مسألة الفضائل وجمع كثير من المسلمين على عاداتهم على اختلاف عقائدهم.
قاعدة في هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا وقع الاختلاف في الداعين إلى الله ماذا يدعون إليه، رجعوا إلى الكتاب والسنة وهي بين أيدينا. هذه مسألة مهمة من القواعد التي يشير عليها بعض الناس أن يقول فرق ليش أسود. هذا الكلام كلام خاطئ. إذا تفرقوا لن يكون هناك جماعة ولا سيادة، وإنما السيادة تكون بالاجتماع، ولا اجتماع إلا على حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. ومن قال نجتمع وبعدين نفكر في أي شيء نجتمع عليه، هذا لن يحصل لهم اجتماع ولا يحصل لهم عزة، إنهم ما اجتمعوا لله، وإنما اجتمعوا لحظوظ أنفسهم.
وأيضا يقول هو سماكم مسلمين فلا يصح منك إذا الواحد جاء وقال أنا مسلم ولا تبع جماعة، ما يصح منك تقول هذا خارج الفطرة السنة والجماعة، ما يمديك تقول هذا الكلام. يقول هو سماكم مسلمين نص القرآن.
الحديث تفترق هذه الأمة أليس كذلك؟ معناه أن هذه الفرق من هذه الأمة، ما نكفرهم، لو كفروا خرجوا من الثنتين السابقين، لذلك هم من المسلمين ما عندنا إشكال. لكن الكلام هل أخطأوا بجعلهم الولاء والبراء على أساس أحزابهم وتنظيماتهم أو لا؟ ما ينفى من اسم الإسلام هذا ما ليس صوابا.
تكملة لكلام الأخ أن بعض الجماعات التي تدعو إلى الله وأنهم يريدون بذلك وجه الله جل وعلا، إذا قلت لهم إذا حصل اختلاف بعض المبادئ وبعض الأصول تعالوا نتحاكم إلى حبل الله، وهم يستدلون بهذه الآية لا يتحاكمون إلى حبل الله، بل أكثر من ذلك أنهم يطعنون حتى في أهل العلم وطلابه ولا يكون الحق هو رائدهم. أهم شيء عندهم هو جمع الكلمة وتوحيد الصف دون النظر إلى يعني هل هذا الاجتماع على الحق والهدى أم أنه على الضلال والباطل. نسأل الله العافية.
أصل الاجتماع طيب، لكن لو اجتمع عندنا أناس على عبادة صنم نقول اجتماع طيب، لو اجتمع أناس على قطع الطريق أو السرقة كل اجتماع طيب.
شيخ الإشكال الحاصل أكثر الناس يهتم بقضية الحكم على الناس، فيظهر له ولد كثيرة هذه القضية.
وش الثمرة؟ فلان مبتدع فلان، طيب الثمرة الناس لهم عقول، فإذا حذرت من عمل حذر الناس من القائمين به، من ثم لا تحبج إلا تسمية فلان وفلان، بالعكس أن تعزه وتشغل بهذا، تجعل قضية الناس يحامون عنه وناس يتكلمون فيه، هذا خلاف المنهج الشرعي. منهج الشرعي هؤلاء يعرض عنهم
شاف ما لديهم من خطأ ويرد على ذلك الخطأ ويبين وجه الحكم الشرعي فيه. أما زيد بن عبيد استمر ماذا؟ العكس تنتشر البدعة أن يصبح لها تعصبه. الناس لهم عقول، إذا حذرت من أفعاله ودعواته الباطلة حذروا من الداعي لها. هذا الثمرة وهي هذا الثمرة في زمانه. الثمرة كانوا في ذلك الزمان الأحاديث تروى، وأن تعرف المبتدع إذا روى حديثا في تقوية بدعته رده، وإن كان ثقة وإماما هذا الثمرة. يقولون قدري من أجل إذا روى حديثا في القدر فيرد ولو كان ثقة. هذا الثمرة.
هذا يمكن
أن تكون ثمرة
عامة، يعني ليست الثمرة فقط في معرفة درجة الوضع في رواية فلان، معرفة دينه من هذه الأسير الذي يسير على الطريقة التي ينفوها حتى يحذر الناس هذه الطريقة ويجتنبونها فلا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه من الخطأ.
العموم هذا نوع من أنواع الغيبة، نوع من أنواع الغيبة، لأنها كلام بمعايب الآخرين. والغيبة الأصل المنع منها، لكنها تجوز في أحوال. فإن كان هناك شيء من هذه الأحوال موجود حينئذ تكون مستثنى، لكن القاعدة العامة عندنا أنه يمسك عن أعراض الناس حتى أهل البدعة. إذا وجد شيء خاص فهذا عاد لكن له ليس هو الأصل، هذا خلاف الأصل.
حتى يكون كلامه أقوى كذلك يا شيخ، يرضى أعراض الناس ولا يتكلم فيها يعني يتكلم فيه كما ذكرت يا شيخ في أصل المسألة اللي جدا معصية الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أقوى للداعية.
العموم نحن لا نسعى إلى القبول لذات القبول، نحن نسعى إلى إرضاء الله. اللي يسعى إلى قبول الناس وإرضائهم يتعب ولا يحصل شيء وما يكون له أجر في الآخرة، ولن يرضى عنك الناس مهما بذلت.
لست بنادي
ولا سن
بعض الولايات القطرية خاصة الذين لا يحكمون الشريعة التحكيم الكامل ويحاكوا بقدر ما فيه من الإيمان والطاعة ويبغضوا بقدر ما فيه من المعصية.
ما بعجينا هذه، احنا الحين بدينا ايش في القسم الأول والقسم الثاني من الكلمة بعجينا.
لأن الإشكال الشيخ في التعامل معه، يعني بعض الناس يرى عنده الجمهور في بعض الجهات خاصة عنده أنه لا يجوز العمل مع هؤلاء
الناس. لا يجوز.
لا يجوز
العمل معهم. أيوة.
يقول إن هذا من التعاون.
هل هو ساعدهم وعاونهم على الباطل؟ ولا عمل عملا مباحا وأخذ أجرته؟
عمل مباح.
كان العمل محرم. وهو يساعدهم ويعينهم على باطلهم، وكان عمل مباح أجير. جاء بيجب ماذا؟ لا، في الحديث أو في الخبر يجب المكوس. إذا ساعدهم على حق ولا ساعدهم على باطل؟ ما يدخل المساعدة.
السلام عليكم. إيه. بعضهم يقول إن مذهب السنة هذا يجعل الولاة يستمرون المعصية ويستمرون على ما هم عليه. قرأته وسمعته. شو رد عليه الشيخ؟ أو شو إيجابيات مثلا السنة التعامل على الولاة؟
أول شيء نحن ننطلق من نص كتاب وسنة. قد تفهم عقولنا معنى ذلك وقد لا تفهمه. الأمر الثاني فأننا نجزم بأن العمل بالنص هو المحقق للنص المصلحة. الأمر الثالث أنه إذا نظر الإنسان إلى جانب وترك الجانب الآخر تصير نظرته قاصرة. كذلك أهل السنة يأمرون بالنصيحة وبيان الحق وتوضيحه كما أنهم يأمرون بطاعة ولاة الأمور، وليس بينهما تنافي، ليس بينهما تنافي. ثم انظر للأحوال في هذه الدول والأمم التي أرادت أن تصلح الوضع. يجي طائفة يتسمون بإصلاح الوضع ويفزع معهم بعض الصالحين، فلما أما أن يحصل سفك دم وليس له أثر، وإما أن يعود باللائمة على أهل الخير الذين قاموا وأولئك الذين يخططون ويحركون ليس عليهم شيء، وإما أن يكون أهل الخير أداة لدخول شر أكبر. شفت بعض الثورات التي حصلت كان أهل الخير يساعدون فيها، ماذا ترتب؟ نجح الذين معهم، لكن ماذا ترتب؟ شر أعظم من الشر الأول. ماذا ترتب؟ أن هذا الأخير أصبح يعادي أولئك الذين ساعدوه بالأمس وينكل بهم. شر في دول كثيرة تجده واضح جدي، ما يحتاج أن يسلم. من هنا اليوم حديثكم سياسي. واقع كم تصلي في اليوم مرة؟ 5 مرات. حاجتك لمعرفة أحكام الصلاة أكثر من حاجتك لمعرفة أحكام الولاية.
قد يعرض المقبول
سم،
قد يعرض المقبول ما يجعله فاضل.
طيب نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.